الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للثالث والعشرين من شهر صفر لعام 46 و400 ألف نبدأ في المجلد الرابع من زاد المعاد، وهو عبارة عن كتاب الطب النبوي المعزو إلى ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 84 بعد 200. فصل. قال رحمه الله: قد أتينا على جمل من هديه صلى الله عليه وسلم في المغازي والسرايا والبعوث والسير والبعوث والسرايا والرسل والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم، ونحن نتبع ذلك بذكر فصول النافعة من هديه في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره، ونبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم، لأنه طب بالوحي، طب شرعي، طب أنزله الطبيب سبحانه وتعالى، وأنزله الشافي سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول: وبالله نستعين، ومنه نستمد الحول والقوة. المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن. ثم أيضا مرض القلب ينقسم إلى قسمين: مرض حسي، وهو الأمراض المعروفة، تسدد الشرايين وتصلبها ونحو ذلك، ومرض معنوي، وهو مرضه بالمعاصي، مرضه بالبدع، مرضه بالنفاق، مرضه بالكفر. ومرض الأبدان وهما مذكوران في القرآن. ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، وكلاهما في القرآن. قال تعالى في مرض الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال تعالى: وليقل الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة فأبى وأعرض: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهذا مرض الشبهات والشكوك. وأما مرض الشهوات فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا مرض شهوة الزنا. قال فصل: وأما مرض الأبدان فقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآن والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه، وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة. هذه فائدة مهمة ينتبه لها الإنسان ككل فضلا عن الطالب، يعني إذا أردت سلامة بدنك من الأمراض فالزم ثلاثة أشياء. واحد: حفظ الصحة. الإنسان يسلك أسباب العافية، ومنها الدعاء والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، ومنها الأكلات المفيدة، ومنها البعد عن كثرة الأكل وعن الأخلاط المؤذية، ومنها كذلك العناية بالبدن، يمشي لا ينام بعد أكل، يعني يحافظ على شأنه. والحمية عن المؤذي، الحمية إذا علم أن هذه الأطعمة فيها ضرر يتركها أو يخفف منها، واستفراغ المواد الفاسدة، وهذا يكون إما بالحجامة والفصد أو بالقيء أو بالإسهال، يستخدم بعض الأمور الاستفراغ. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاث، فقال في آية الصم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح الفطر للمريض العذر المرض والمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته لئلا يذهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة الحركة وما توجبه من التحليل وعدم الغذاء الذي يخالف ما تحلل فتخور القوة وتضعف، فأباح للمسافر الفطر حفاظا لصحته وقوته عما يضعفها. وفي آية الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأباح للمريض من به أذى في رأسه من قمل أو حكة أو غيرها أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة الأبخر الرديئة. التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فإذا حلق رأسه تفتحت المسام فخرجت تلك الأبخرة منها، فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه. والأشياء التي يؤذي انحباسها مدافعتها 10: الدم إذا هاج، بعض الناس يعني أغمي عليه ومكث فترة في المستشفى وهم يناولونه المغذيات والعلاجات الكثيرات ما أفاق من إغمائه، فقال له أو قال لهم بعض الناس: لو حجمتم له. فهذا ذهبوا وحجموا له، خرج الدم، قام من غيبوبته وروح بيته. أحيانا الدم إذا هاج يسبب أمراض كثيرة. والمني إذا تبيق، سيما بعضهم ربما إذا حصل له احتلام يمسك حتى لا يخرج المني، هذا يضر، ربما يؤدي إلى تلف يعني الأنثيين ويسبب أمراض ويسبب أضرار. والبول، البول إذا حبس أول شيء يؤدي إلى تمدد المثانة، وهذا أمر قد يقع فيه كثير من طلاب العلم، لا سيما حريص أنه يكمل الصفحة، حريص يكمل الجزء، حريص يكمل الدرس، حريص يستحي يقوم، وهذه أضرار كثيرة، لأنه أولا يؤدي إلى تمدد المثانة، بعد ذلك قد يؤدي إلى الرجوع والترسبات، وإذا رجع إلى الكليتين ربما يؤدي إلى الفشل وإلى الضرر. والغائط يعني قد يؤدي إلى كثير من الأمراض، حبس الغائط يؤدي إلى الباصور، يؤدي إلى الناصور، يؤدي إلى اضطرابات، إلى روائح، إلى أشياء كثيرة. والريح، لأنه إذا لم يخرج سيرجع داخل البدن، يرجع داخل البدن. والقي، القي إن لا يحصل القي أصلا إلا الضرر، لماذا يتقي الإنسان؟ إذا في المعدة شيء غير يعني مقبول، إلا الأصل أن المعدة ما ترد شيء، لكن إذا فيه شيء غير مقبول ربما أحيانا هذا القي يدفع عنك تسمم، القي الذي يتهيب منه بعض الناس ربما يؤدي لهم إلى تسمم. بعض الأخوة الله يهديه أول ما يذهب يسافر حبوب منع القي، يعني هذا فيها نوع ضرر، لأن القي إذا لم يخرج يؤدي إلى أضرار. والعطاس، العطاس رحمة من الله، ولذلك يأتي بعدها الحمد لله. والنوم، النوم إذا حصل نم، ريح جسمك، البدن له قدرات. والجوع، ولذلك لا يقضي القاضي هو غضبان وله جوعان وله حاق. والعطش، وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه، يعني كل واحد من هذه العشرة. هذا الآن إذا ذهبت إلى أي طبيب لسيما من الحذاق منهم ستجد ينظر لك: كيف أنت في النوم؟ كم لك من الحجامة؟ كيف أنت في كذا؟ يسألك، يستفصل. وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها وهو البخار المحتقن في الرأس على استفراغ ما هو أصعب منه، كما هي طريقة القرآن التنبيه بالأدنى على الأعلى، وربما أحيانا الأعلى على الأدنى. وأما الحمية فقال تعالى في آية الوضوء: إن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأباح المريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه. هذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذي له من داخل وخارج، فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده، ونحن نذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونبين أن هديه فيه أكمل هدي. فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم، فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابه، متجنبة لمناهيه ومساخطه، ولا صح لها ولا حياة البتة إلا بذلك، ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل. وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباع فغلط ممن يظن ذلك، وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية. بعضه يقول لك: أنا أرتاح إذا سمعت الأغاني، ويضيق صدري إذا سمعت القرآن. يرتاح راحة بهيمية، ما هي رائحة الإنسان المكلف. أما راحة الإنسان المكلف ينشرح صدره بطاعة الله، فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، وصحتها وقوتها وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل. ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبكي على حياة قلبه فإنه من الأموات، وعلى نوره فإنه من غمس في بحار الظلمات. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الله عز وجل يقول: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالكافر ميت، والمنافق كذلك، والمبتدع مريض، وصاحب الشهوات أيضا مريض. فالميت لا يبرأ إلا أن يحييه الله حياة جديدة، والمريض يحتاج إلى علاج.